تحدثنا في الأسبوع الماضي في إطار سلسلة رد السبي، تحدثنا عندما نعود من بابل إلى أورشليم، عندما نبني الهيكل ونرمم السور، تحدثنا وعنونا كما قلت بالكلام عندما نعود. اليوم بنعمة الرب سوف نتحدث بعدما نعود، ماذا يحدث عندما وبعدما نعود. طبعا السؤال البديهي الذي يطرح في هذا الإطار، نحن نريد أن تحصل تغييرات في حياتنا الروحية، في العلاقة مع الله، في العودة إلى بناء الشركة مع الله، نحن نريد أن تحصل هذه التغيرات بسرعة. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا تحصل بسرعة؟ ما هي العلامات؟ سؤال آخر، ما هي العلامات بأن التغيير يحصل وأن هذه العلاقة تسترد وتبنى من جديد؟ سنتحدث اليوم عن هذه المواضيع بناء لما ورد في سفر نحمية الأصحاح 8. نحمية أصحاح 8، سوف نقرأ الأصحاح بكامله للضرورة، وأرجو أن تبقوا الكتاب مفتوحا بين أيديكم لكي نرجع إلى النص. إذن نحمية الأصحاح 8 يقول الكتاب: ولما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. ووقف عزر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، ووقف بجانبه متاثيا وشمع وعنايا وأوريا وحلقيا ومعسيا عن يمينه وعن يساره، فدايا وميشائيل وملكية وحشوم وحشبدانا وزكريا ومشلام. وفتح عزر السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، وعندما فتحه وقف كل الشعب وبارك عزر الرب الإله العظيم، وأجاب جميع الشعب آمين آمين، رافعين أيديهم وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. ويشوع وباني وشربيا ويامين وعقوب وشبتاي وهدية ومعسيا وقليطة وعزريا ويوزباد وحنان وفلايا واللاويون أفهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنهم، وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. ونحمية أي الترشاثة وعزر الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم: اذهبوا كل السمين واشربوا الحلوى وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. وكان اللاويون يسكتون كل الشعب قائلين: اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما، لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس أباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى عزرا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة، فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظلة في العيد في الشهر السابع، وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين: اخرجوا إلى الجبل وأتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب. فخرج الشعب وجلبوا وعملوا لأنفسهم مظال كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحة باب الماء وفي ساحة باب أفرايم، وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال، لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك اليوم. وكان فرح عظيم جدا، وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، وعملوا عيدا سبعة أيام، وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، تلاحظون ولا شك أن كل النص، محور النص، يتحدث عن كلمة الله. التجمع كان بسبب كلمة الله، استمعوا لكي يقرأوا الكلمة ولكي يفهموا الكلمة. والكلمة التي استخدمها الوحي في اللغة العبرية هنا لكي يعبر عن مسألة الفهم، عندما نقرأ هذه الكلمات الفاهمين أو ليفهموا، يستخدم كلمة في الأصل للإشارة إلى البصيرة، إلى استحصال البصيرة. عندما تأخذ بصيرة معينة من كلمة الله، ليست فهما عقليا فقط، لكن بصيرة روحية، لكي تخلق في الشعب روح تمييز، وعي روحي. والرب شاء أن يأتي الشعب بعدما رجعوا من السبي، لا بل يسميهم هنا كل الجماعة الراجعين من السبي، الذين رجعوا إلى بيت الرب، إلى إعادة تأسيس العلاقة مع الرب، إلى بناء الهيكل لعبادة جديدة، إلى بناء السور لحماية الحياة الروحية. كان السفر يقرأ في كل يوم، والهدف لكي ينالوا بصيرة روحية تساعدهم على الاستمرار في حياة ما بعد السبي. سوف أتكلم عن بعض المسائل بسرعة، ثم أنتقل إلى ثلاثة أمور يهمني الإشارة إليها. المسألة الأولى، عندما طرحنا السؤال في مقدمة العظة، لماذا لا يحصل التغيير بسرعة؟ الجواب هي أن المسألة تتطلب وقتا. كما قلت مرارا من هذا المنبر، نحن تعودنا على الحياة السريعة، نحن نريد طعاما سريعا، نحن نسابق الزمن، نسرع في قيادة السيارة ولا ننتظر عند الإشارة، لأننا نريد أن نصل إلى حيث نصل بسرعة. نقتحم، نتعجل، وكأن الوقت يهرب منا، بينما الكتاب يعلمنا هنا أن مسألة النضج والنمو وبناء الحياة الروحية بعد السبي مسألة تتطلب وقتا. عندما نأتي إلى هذه الكنيسة، نحن نفكر مثلا في مسألة حياة الصلاة. ترى البعض تحمسوا ترى البعض اهتموا في الموضوع، اهتموا مرة ثم تناسوا الموضوع نهائيا. طبعا الواحد منا يقول لماذا حدث ذلك؟ لكي تكسر عادة السبي في الابتعاد عن الرب، لكي تكسر ما تعلمته وأنت في بابل بعيدا عن مدينة الله وهيكل الله، هذه المسألة تتطلب وقتا. وهنا على القادة في الكنيسة أن يمارسوا سياسة النفس الطويل لبلوغ الهدف، لكي ينمو جميع المؤمنين يستعيدوا العلاقة مع الرب. عامل الوقت أحبائي مسألة ضرورية تبين مدى استعداد الواحد منا للمثابرة، للعمل بجدية لاستكشاف الأسباب، أسباب السبي ومعالجتها. لماذا سبينا بعيدا عن الرب في البداية؟ لماذا قلوبنا ابتعدت عن الرب؟ لماذا ذهبنا إلى بابل بينما قلبنا يجب أن يكون في أورشليم؟ تفتش عن السبب، تعالج المشكلة، هذا يتطلب وقتا. لاحظوا في النص، يقول الكتاب أنهم اجتمعوا في اليوم الأول، الشعب كرجل واحد، الجميع الرجال والنساء من الصباح إلى نصف النهار، جميع الفاهمين الذين يستطيعون أن يفهموا قراءة الشريعة. البعض يقول اكتفينا نصف النهار ونحن نسمع قراءة من الكتاب المقدس، هذا يكفي، فهمنا ما يجب أن نفهمه. لكن الكتاب لا يتوقف هنا، في العدد 13، وفي اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهنة واللاويين ليفهمهم، إلى عزر الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. المسألة تتطلب وقتا. ليس هذا فحسب، لكن يخبرنا النص أيضا في الأصحاح عينه أن كل هؤلاء كانوا يقرؤون في سفر شريعة الله يوما فيوما، من اليوم الأول إلى اليوم الأخير من العيد، 8 أيام يعني. هيدول الجماعة 8 أيام كانوا يقفون ويسمعون القراءة من كلمة الله. لاحظت أنه لما فتح السفر وقف الشعب. طلبنا منكم بالزمنات أنه لما تقرأ كلمة الله من المنبر أنه يوقف الشعب. إذا القارئ لا يطلب لا أحد يهتم، وكأننا نقرأ جريدة النهار من المنبر. هذا كلام الله يا أحبة، كلام الله. قال لما فتح السفر عم يعمل هيك، وقف جميع الشعب. قال المسألة تتطلب وقتا، والمسألة أيضا تتطلب النوع الصحيح من الأشخاص. لاحظوا في بداية النص، مع الاحترام للجميع، بيقول الكتاب الرجال والنساء والفاهمين، يعني مش كل الناس تأتي برغبة للفهم. بدك تغيير في الكنيسة، بدك رجوع من السبي فعلي، يجب أن تكون عندك النوع الصحيح من الناس المندفعين فعلا لفهم كلمة الله. وبدك يكون عندك مش بس ناس تفهم، بدك يكون عندك ناس تعرف تعلم. مسألة التعليم مسألة مهمة أحبائي في الكنيسة، ولهذا نحن ندقق أيما تدقيق في هذه المسألة، ونخاف ونلاحق ونسمع، لكي نتأكد من أن التعليم الذي يؤتى به من منبر المسيح هو تعليم يفهم كلمة الله للناس لكي يستطيعوا أن يعيشوا حياة ما بعد السبي. إذا أنا أردت فعلا أن أجدد عهودي مع الرب، إذا أردت فعلا أن أعيش للمسيح، أنا بحاجة لمن يعلمني كلمة الله بصدق وأمانة، مفصلا كلمة الله بالاستقامة. في نوعية من التعليم تفصل من المنبر، مش بس هيك، أنا لا أتكلم فقط عن ما هو داخل الكنيسة، لكن أنا أتكلم أيضا عما تسمعونه خارج الكنيسة. مش كل مين إجا وعزموا وعملوا مؤتمر وعملوا حفل كبير ساعة بنقابة الأطباء وساعة بغير محلات، مش كل مين قالنا تش من قلوا مش كويس. شعب الرب يكون عنده تمييز، يكون عنده وعي. مش كل برنامج على التلفزيون، مش كل واعظ على التلفزيون هو معلم. هناك تعاليم مغلوطة، هناك تعاليم بدع تأتي على تلفزيونات مسيحية، وكثيرين من المؤمنين، ما بعرف إذا عنا حدا منهم هون، يسمعون يتشربون من دون أي تمييز روحي ويقبلون التعليم وكأنه من الرب. ما بصير، بده يكون في شوية تمييز روحي. ليس كل ما يلمع ذهب يا أحبة، ليس كل ما يلمع ذهب. لذا علينا أن نكون حكماء في اختيارنا لرجالات الله الذين نصغي إليهم ونرافقهم ونتعلم منهم ونستفيد من خبرتهم في الحياة الروحية. مسألة ثالثة، قلنا أنه ما تحدثناه في الماضي يتطلب وقتا، يتطلب النوع الصحيح من الأشخاص، يتطلب الموقف القلبي الصحيح، يتطلب موقفا قلبيا صحيحا. وين هذا بالنص؟ لاحظوا، قال وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهنة واللاويين إلى عزرا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. لو بدنا نحكي عن هيدي عن شعبنا، بقول لك أنا رؤوس آباء، أنا كبير العائلة، أنا بدك ياني إجي عند عزرا، أنا كاهن، أنا لاوي، أنا خريج المدرسة الفلانية ومدرسة اللاهوت الفلانية، بدك ياني إجي عند عزرا. هدول الجماعة بموقف قلبي صحيح إجوا عند عزرا، قالوا له الله يخليك علمنا فهمنا، امبارح انبسطنا كتير، كلمة الله رائعة، علمنا، نحن متشوقين، علمنا. ما بهم كبير صغير، مقمط بالسرير، شايب ولا ولد، علمنا، بدنا نتعلم كلمة الله. هذا هو الموقف القلبي. أحبائي كثيرون يأتون إلى الكنيسة أحد بعد أحد، سنة بعد سنة، لا يستفيدون، لا يتغيرون، لأن موقفهم القلبي الداخلي لا يريد أن يتعلم. قلهم يقوموا يعلموا بتلاقيهم مثل الشطار، لكن قلهم تعلموا ما بتزبط. ونحن نعلم أن المبدأ في هذه المسألة هي لكي تكون معلما جيدا يجب أن تكون تلميذا جيدا. وفي ناس تجي على الكنيسة مثل الإسفنجة، بتغب غب، تمتص امتصاص كلمة الله، التعليم، تلاقيهم عم يتعلموا، عم يستفيدوا، لا يكتفون بما يجري يوم الأحد فيأتون إلى درس الكتاب، لا يكتفون بما يجري في درس الكتاب، يذهبون إلى مكتبة الكنيسة، يفتشون عن كتب روحية، يقرؤونها، يستفيدون منها. لخدام الرب العظماء، ليه؟ بدهم يأكلوا، بدهم يغبوا غب. هذا الموقف القلبي الصحيح. فلما بتجي الناس من بابل إلى أورشليم، إن لم يكونوا ذوي موقف قلبي صحيح ما رح يصير شيء. لو مش أخدوا الوقت الكافي، لو قعدوا 100 سنة ما رح يتغيروا. وهيدا بنشوفه، بتلاقي المؤمن هو هو أمسا واليوم إلى الأبد، مثل ربنا ما بتغير. ليه؟ لأنه قلبه مش مظبوط، ما أنه مظبوط. لكن نشكر الله لأجل الذين يتغيرون. في علامات لهذا التغيير: يأخذون الوقت الكافي، يرافقون رجالات الله، يتعلمون من كلمة الله، بتلاقيهم موقف القلب سليم، فتبدأ العلامات بالظهور. وهذه العلامات 3 بحسب هذا النص. العلامة الأولى هو رغبة جديدة في العبادة، رغبة جديدة في العبادة. وإذا بدكم مش بس رغبة، نوعية جديدة في العبادة، نوعية جديدة في العبادة. بتلاحظوا لما فتح عزرا السفر أمام الشعب، أول شيء وقف الشعب، وبعدين لما بارك عزرا الرب الإله العظيم أجاب الشعب آمين آمين. نوعية جديدة فيها لغة الآمين. بي بالزمانات كان يقول الهللويا والآمين أفضل أنواع الفيتامين. آمين. هلا حكينا يوم الجمعة أنه قديش كويس لما شخص بيصلي، لما تقرأ كلمة الله، أن نستخدم هذه التعابير آمين. شو المقصود هون؟ بارك الرب الإله العظيم وقال له الشعب آمين. كلمة الآمين هنا ليست رداً على صلاة معينة، لكن كلمة آمين هنا هي للتشديد والتأكيد على مكانة الله وسيادته. الشعب يقول مع عزرا: نعم يا رب، أكد سيادتك يا رب، أكد عظمتك يا رب، أكد سلطانك على هذا الشعب. وقف عزرا وبارك الرب الإله العظيم. إجا الشعب: نحن نؤكد على هذا الكلام، نحن نريد هذا الكلام، نحن نوافق على هذا الكلام. عندما يسبح أحدنا الرب في هذه القاعة يجب على كل الشعب أن يقول آمين آمين، لأن الرب يبارك، اسم الرب عظيم. نحن نؤكد على مكانة الرب في هذه الكنيسة، على عظمته، على سلطانه، على سيادته، على أنه الأول والآخر، البداية والنهاية. يبدأ هناك فنقول له آمين، وينتهي هناك نقول له آمين، بكل بساطة. وهذا ما فعله الشعب. جاءت الآمين تأكيدا على كلام عزرا، على ألوهية الرب وعظمة الرب ومكانة الرب. الأمر الآخر يقول الكتاب: رافعين أيديهم، رافعين أيديهم. ورفع الأيدي هون بس لحتى أطمنكم، مش حركة خمسينية. رفع الأيدي علامة كتابية للتضرع إلى الرب. نحن مرات منصير منطلع إذا في حدا رافع إيديه لحتى نرفع ولا ما منرفع، فزعني ارفع ايديك، سبح الرب، عظم الرب وتضرع للرب، مين مانعك؟ رفعوا ايديهم. هذه المسألة هي مسألة التضرع. انت تطلب الى الرب، تصرخ الى الرب. وهذا التضرع ذكر مرارا كثيرة في الكتاب، عدد من المزامير يتحدث عن التضرع إلى الرب: قد سمع الرب صوت تضرعاتي. لكن بدي إياكم تفتحوا على سفر دانيال إصحاح 9، في نص من أروع ما كتب الحقيقة في الكتاب، بدي إياكم تشوفوا، شبيه شوي باللي قريناه. إصحاح 9 دانيال يتحدث. جاءت هذه التصرفات بناء على قراءة الكلمة، على قراءة الكلمة. عدد 2: في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب. شو عم يقرأ؟ الكتب المقدسة. هلأ منعرف شو هي. عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. شو كان عم يقرأ؟ كان عم يقرأ نبوة إرميا، كلمة الله. هلأ شو عمل؟ فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات. عدوا معي هون عم بيحكي عن التضرع. روحوا لعدد 17. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته. عدد 18. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا. كمان مرة عم بيتضرع إلى الرب. وعدد 23. في ابتداء تضرعاتك، الرب عم بيحكي معه، خرج الأمر. لاحظتوا؟ رجعوا لعدد 22 بتشوفوا التماثل مع النص اللي قرأناه. وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. يعني بدي أعطيك بصيرة، وهيدي البصيرة بدي أعطيك إياها بناء لتضرعاتك. ليش عم نشدد على حياة الصلاة في الكنيسة؟ لأن التضرع إلى الرب مرتبط ارتباطا أساسيا ومبدئيا بمسألة فهمنا لتعليم كلمة الله والحياة بناء عليها. اوعى تفكروا أي إنسان مؤمن مهما على شأنه، مهما على صوته، مهما رتل من كل جوارحه وصلى بأعلى صوته، أنه يستطيع أن يحصل على البصيرة الروحية لكي يعيش حياة صادقة للمسيح، أنه يستطيع أن يفعل ذلك من دون التضرع إلى الرب. ما بتزبط، ما تتعب قلبك. التضرع. قال من بعد ما تضرعوا الجماعة رفعوا أيديهم قالوا آمين وتضرعوا للرب. شو عملوا؟ قال خروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. يعني في عندك تأكيد مكانة الله، في عندك التضرع إلى الله، وعندك التواضع والانكسار أمام الله. ثلاث أشياء أساسية تدل على رغبة جديدة في القلب لكي تعبد الرب. لما كان عم بيصلي دانيال بإصحاح 9 حكى كلام لم نسمعه من قبل، لم نفهم هذا النوع من الكلام وهذه اللغة من قبل. لما بيحكي بإصحاح 9 عدد 7 بيقول له لك يا سيد البر أما لنا فخزي الوجوه. أوف. يا سيد لنا خزي الوجوه. عدد 8. لأننا أخطأنا إليك، لأننا تمردنا عليه. انكسار، تواضع. ما في تجميل للوضع، ما في ترقيع للوضع، لا، مثل ما هو، انكسار وتواضع. هيدا وضعنا يا رب، هاي حياتنا يا رب. نحن قدامك، انت شايفنا، وجوهنا إلى الأرض، أنت تعلم حقيقة الوضع. المسألة الثانية أو العلامة الثانية بالأحرى، مش بس رغبة جديدة في العبادة، تقدير جديد لكلمة الله. تقدير جديد لكلمة الله. لما بترجع من السبي، لما قلبك بيرجع للعبادة أمام الرب، دائما كلمة الله تأخذ حيزا جديدا ومهما في حياتك. وهذا واضح من النص. ثلاث أمور نراها في هذا التقدير الجديد. أولا سعيهم للفهم، بدهم يفهموا أكثر. قعدوا أول يوم نص نهار ما كفينا، راحوا لعند عزرا فهمنا أكثر. لما إجا عزرا وحكى معهم فهمنا أكثر. 7 أيام فهمنا أكثر. كل يوم كل يوم كل يوم في عيد المظال يقرؤون الكلمة، يفهمون الكلمة، عندهم رغبة وجوع وعطش لكلمة الله. ليه؟ لأن صار عندهم تقدير جديد. فجأة هذه الكلمة لها مقامها ومكانها في الحياة. هذه علامة مهمة بالنسبة للمؤمن الجدي في علاقته مع الرب. كلمة الله ليست شيئا نقرأه هيك باي ذا واي، يعني 5 دقائق الصبح اقرأ لك نص، اقرأ لك تأمل. لا، كلمة الله هي مسألة تقرأها لكي تفهمها لكي تعيشها بكل بساطة. فإذا كان في سعي للفهم، كان في سعي للفهم. من بعد ما فهموا الكتاب يخبرنا إنه الجماعة لما سمعوا كلام الشريعة في عدد 9 بيقول لك لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة، يعني من بعد الفهم كان هناك تبكيت، الرب بكت القلوب بناء للشريعة. قلما نرى مؤمنين في الكنيسة يجلسون إزاء تبكيت الروح القدس وعمل الروح القدس تنهمر دمعة دلالة على انكسار القلب أمام الرب، قلما تراها، لأن قلوبنا تحجرت تعودت على هذا الكلام. لكن الجماعة هنا عندما سمعوا صوت الرب وكلام الرب بكوا، لأن كلمة الله اخترقت إلى صميمهم، بكتتهم على كل خطية وبر ودينونة. ما كان في مزح بالموضوع، الرب عم بيتكلم وأنا منكسر ومتواضع قدام الرب، وأنا عم بتضرع إلى الرب، وجاءت الكلمة الإلهية لكي تبكتني. بلشوا يبكوا، ومن بعد البكاء في هذا التقدير الجديد للكلمة الإلهية نرى الطاعة. الطاعة، قال لهم عدد 14: فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع. صوروا معي الصورة، عزرا يعلم الشعب، يقول لهم اذهبوا اجمعوا العيدان، عيدان الزيتون والزيتون البري والآس وكل عيدان التي تجدونها في البرية لكي تصنعوا لأنفسكم خيما مظال، تذكارا لعيد المظال يلي كان يعيدوا اليهود، تذكارا لدورانهم في البرية وسكنهم في الخيام 40 سنة. هلأ اتصوروا من ناحية تاني المقاومين يلي كانوا عم بيقاومون، البعض منكم ربما يتذكرون أسماءهم، صنبلة الحروني، طبية وجشم العربي. تصوروا ان هيدولي قاعدين عم بيطلعوا بيلاقوا هالشعب عم بلم عيدان وخشب من هون ومن هون ومن هون، يعني شو بهنا وجنوا؟ طب ما عندهم بيوت، لشو بدهم يعملوا خيام؟ ما هن عملوها على سطح بيوتهم وبساحة باب الماء وساحة إفرايم وساحة بيت الرب، طب عشو بدهم؟ ما عندهم بيقعدوا ببيوتهم. هذا يقول لنا أحبائي مرارا كثيرة أن طاعتنا لكلمة الله لا يستطيع العالم أن يفهمها، لا يستطيع العالم أن يقبلها، والعالم يستهزئ بها، لكن الشعب ثابر على طاعة الكلمة. أنت تطيع كلمة الله ليس بالضرورة لأنها شعبية مقبولة في المجتمع، أنت تطيع كلمة الله لأن الله تكلم والله أمره يطاع. فالجماعة راحوا وعملوا مظال، ومش بس هيك، كان فرح عظيم جدا. وهذا يأتي بي إلى الأمر الأخير، وهو اختبار جديد للفرح. كنا في بابل، بلشنا وين؟ قال جلسنا وبكينا، كانوا عم يبكوا، بلشنا بالبكي بالدموع. هناك عند أنهار بابل كانوا يبكون، علقوا أعوادهم، ما عاش بدهم يدقوا خلاص. لكنهم جاءوا اليوم إلى اختبار جديد، رغبة جديدة في العبادة، تقدير جديد للكلمة، وهذا أعطاهم فرحا جديدا. لهذا صرخ داود في القديم في سفر المزامير عندما صرخ إلى رب وقال رد لي بهجة خلاصك. هناك فرح، هناك نوع معين من الفرح يختبر الإنسان في العلاقة الحميمة مع الرب. لاحظوا أهمية ومحورية الفرح في هذا النص. لاحظوا عندما تكلموا إلى الشعب قالوا لهم لا تبكوا، لا تنوحوا، لا تحزنوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. قالوا لهم روحوا كلوا شربوا ابعثوا أنصبة، بيقول لك بعدد 12 ويعملوا فرحا عظيما. بعدين نرجع تحت منقرأ كذلك الأمر، يقول الكتاب وكان فرح عظيم جدا. اختبار جديد. ليش؟ لأن الكلام اللي قاله الرب في هذا النص أساسي، فرح الرب قوتكم. هناك مسألة الاستمرارية، أنت تريد أن تستمر في حياة ما بعد السبي. لا تستطيع أن تستمر إن كنت تعيش حياة الإحباط والفشل، سوف ترجع إلى بابل. لكن لكي تستمر يجب أن تختبر باستمرار فرح الرب، وفرح الرب هو الذي يعطيك القوة على الاستمرار. لهذا عندما تجد مؤمنا فرحانا في الرب بغض النظر عن ظروف حياته، قد تكون ظروفه صعبة، آلامه كثيرة، أوجاعه كثيرة، لكنه يفرح في الرب، بتشوف أنه قدران يستمر. منشان هيك نروح لرسالة فيلبي إصحاح 4 يلي كتبها بولس من السجن في رومية. شو بقول لهم؟ بقول لهم شوفوا وضعي، شوفوا أنا يعني الحقيقة حالتي بالويل وتعتير، صلوا لأجلي بركي ربنا بغير هالظروف. شو قال لهم؟ قال لهم افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرح. مظبوط؟ هاي بالحبس، لو واحد منا كنا عملناها قصة ومندب وحالي. لكن اللي بده يستمر في حياة ما بعد السبي، في حياة الاقتراب من الرب، بده يعيش حياة الفرح. هلأ تطبيق العملي لهالوعظة، وبكرة بس واحد يسألكم كيف حالك يا أخ فلان، شو بدك تقله؟ صدق يعني مسجي سترها المولى. لا، نشكر الرب. أنا فرحان بالرب. أنا بجوز مني فرحان بالأوضاع، ولا فرحان بالظروف، ولا فرحان بالأخبار، لكن أنا فرحان بالرب. في ترنيمي مرات من رتلة بتقول فرحي فيك لا ينتهي، فرحي فيك لا ينتهي. فرحنا في الرب أحبائي، عندما ننظر إلى العالم هم وغم ومصايب قتل شر اللي بدكن إياه، لكن عندما ننظر إلى الرب، وعندما نقرأ كلمة الرب، وعندما نفرح في الرب، نستطيع أن نستمر، نستطيع أن نكون في علاقة حميمة رائعة مع شخص الرب. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. دعونا نصلي.